اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صوره اوضح عن الاحداث الجاريه من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
أجمل تحية لكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عودة حركتي فتح وحماس إلى التراشق الكلامي حول تمكين الحكومة وسلاح المقاومة. فقد شكك القيادي في حركة فتح حسين الشيخ بإمكانية الالتزام بالموعد المتفق عليه لتسلم الحكومة كامل مهامها في غزة، وقال إنه بالإمكان من أجل طي صفحة الانقسام أن يتم تمديده لشهر أو شهرين. كما اتهم حماس بنقص الكثير مما جرى الاتفاق عليه في ملف التمكين الذي أكد أن إنجازه ضرورة من أجل الانتقال إلى حل باقي ملفات المصالحة الأخرى، معتبرا أن التمكين لا يتجاوز 5%، إضافة إلى وجود إعاقة تمنع إنجاز عملية تمكين الحكومة، متهما قيادات في حماس بوضع شروط تعجيزية للمصالحة. من جانبها رفضت عدة تنظيمات فلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس تصريحات الشيخ، إذ كشف خليل الحية القيادي في حركة حماس عن توافق الفصائل والمصريين على رفع العقوبات عن غزة، إلا أن هذا الملف حسب تعبيره لم ينجح لإصرار فتح على تمكين الحكومة بشكل كامل، مؤكدا استمرار حماس بالعمل على رفع العقوبات عن غزة. وتساءل الحية هل من المعقول أن تعمل الحكومة في غزة دون غطاء ودون أن تخضع لرقابة المجلس التشريعي، واصفا إياها بالحكومة المنقوصة، كما دعا إلى تفعيل المجلس التشريعي مؤكدا أن حماس لن تستخدم الأغلبية في التشكيل الجديد. هذه المحاور وغيرها ستكون أبرز نقاط حوارنا لهذا اليوم مع الكاتب الفلسطيني أكرم الصوراني. الكاتب الفلسطيني أستاذ أكرم الصوراني، أرحب بك ضيفا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بانوراما، وأناقش فيه مع حضرتك عودة التراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس بعد شهر تقريبا من توقيع اتفاق المصالحة بينهما.
أهلا
وسهلا،
مساء الخير.
أهلا بك. إذن قبل أن يجف حبر بيان القاهرة الذي صدر يوم الخميس الماضي في ختام حوارات تطبيق المصالحة الفلسطينية، بدأ التراشق الكلامي يعود بين حركتي حماس وفتح حول إمكانية إنجاز ملف تمكين الحكومة بشكل كامل أمني ومالي في قطاع غزة حسب الموعد المحدد. السؤال بداية لحضرتك، ما الذي يفسر هذه العودة السريعة عن ما تم الاتفاق عليه من خلال التراشق الإعلام المتبادل والاتهامات المتبادلة بين مسؤولي الحركتين؟
شوف، أولا المثير للاستغراب أنه الاتفاق الأخير في القاهرة اللي وقعت عليه الفصائل قبل أيام قليلة، نفس الاتفاق دعا جميع المجتمعين والقوى والفصائل والمؤسسات الإعلامية إلى التوقف الفوري عن تبادل التراشق الإعلامي.
نعم.
نفس هذا الاتفاق دعا لبث روح التفاؤل بالوحدة الوطنية وتعزيزها. يعني من هنا طبعا فعلا زي ما أنت حكيت، يعني لسه الاتفاق ما جفت حروفه ولا حبره. لا، الغريب انه فعلا بنتفق قبل يعني ساعات، اذا بنحكي عن نرجع 5 أيام لورا، احنا بنحكي عن اقل من اسبوع تم الاتفاق.
نعم.
ويعود هذا التراشق. باعتقادي يمكن احد اهم الاسباب هي عدم العوده لاتفاق 12/2010 اللي هو التفاهم اللي تم بين حركتي فتح وحماس.
نعم.
واضح انه اختلافهم حول الاتفاق نفسه، ومن هنا يعني انا بسال نفس الفصائل اللي وقعت وخاصه حركه حماس، يعني في الفتره الاخيره مصطلح التمكين تم الاختلاف عليه. اولا شيء، في هناك من خرج انه مصطلح التمكين مصطلح فضفاض وغامض وغريب وعجيب، وانه ما تمش الاتفاق على مصطلح التمكين. من هنا بيجي الاستغراب ككتاب، كمثقفين، كاعلاميين، يمكن ما حدش بيطلع، نسبه قليله من المهتمين بالشان العام الفلسطيني بيطلعوا على نصوص الاتفاق. احنا اذا عدنا سريعا لنص اتفاق 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس، ذكر كلمه التمكين 3 مرات في الاتفاق اللي وقعته حماس بتوقيع الأخ صالح العروري عن حركة حماس وتوقيع الأخ أحمد عن حركة فتح.
طب هناك نقطتان مهمتان في هذا الموضوع، الأولى تتعلق بمسألة التمكين، التمكين الحكومي، والمسألة الثانية تتعلق بسلاح حركة حماس. فيما يتعلق بالتمكين، القيادي في حركة فتح حسين الشيخ يقول بأن الحركة بأن حركة حماس تتلكأ في تنفيذ وتسريع اتفاق المصالحة، خاصة في موضوع السماح لحكومة الوحدة بالتمكين في قطاع غزة وبسيطرتها، في حين حماس ترد على ذلك بأنها قدمت تنازلات وحلت اللجان إدارية بالكامل ولم يعد لها أي مسؤولية مطلقة على الوزارات.
أنا باعتقادي من يرد على فتح وحماس هو اتفاق بينهم.
نعم.
الاتفاق شريعة المتعاقدين ولا اجتهاد فيما أورده النص. في أمامنا نص واضح هو نص الاتفاق وموجود على كافة المواقع الاجتماعي وعلى في جوجل اللي بده يبحث عنه موجود. البند الأول في هذا الاتفاق بيحكي عن نص أنا الآن بدي أقرأ لك: الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام بمسؤوليتها في إدارة القطاع كما في الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى 1/12/2017. الاتفاق بيحكي عن انتهاء من إجراءات تمكين الحكومة، واضح النص، هذا وقعت عليه حركة فتح وحركة حماس. اثنين، لما ذكر موضوع اللي هو اللجنة الإدارية القانونية اللي دورها وضع حلول، إيجاد حلول لموظفي قطاع غزة، كمل النص إنه الحكومة تتعهد بدفع الرواتب اللي كانت تدفع لهؤلاء الموظفين فور تمكين الحكومة.
نعم.
بعدين في البند الثالث النص بالمعابر أيضا تحدث عن تمكين أطقم السلطة من إدارة تلك المعابر. إحنا أمام اتفاق بين حركتي فتح وحماس، وأنا من هنا بأدعو الأطراف اللي وقعت على الاتفاق إنه يا عمي طب ما أنت اللي وقعتوا عليه، الآن أنت بدك تطلع لي تحكي لي من وين جبتوا لي كلمة تمكين؟
لكن ربما هناك في الخلاف، الخلاف مركز ربما على الآلية، آلية تنفيذ هذا البند المتعلق بالتمكين ومدته.
لا، أنا بعتقد لو كان في خلاف على الآلية أو لو كان في خلاف على المصطلح نفسه أو زي ما البعض بدعي أنه في غموض، ما هو كان يعني طلب تغيير هذا المصطلح بمصطلح آخر. هذا أولا. ثانيا، أنت تتحدث عن تمكين حكومة بمعنى أن الحكومة تمارس صلاحياتها الإدارية والمالية والأمنية والمدنية على كل مفاصل الحياة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية. نحن نتحدث عن حكومة، عن رأس واحد، لا نتحدث عن رأسين، نتحدث عن لجنة إدارية كانت تحكم غزة وانتهت، نتحدث عن وطن واحد، دولة واحدة، عن سلطة واحدة، وبالتالي طبيعي إنه هذه الحكومة تتمكن من كل المفاصل.
نعم، لكن برأيك ألا يعزز من هذا التنافر ووصلت إليه الأمور بين الفريقين غياب الأطر الشرعية التي يمكن أن تضبط هذا الخلاف سواء تلك المنبثقة من المنظمة أو السلطة؟
يعني شوف، أنا بعتقد يمكن الوجود المصري أهمية هذا الوجود كضامن وكراعي إنه بده يضع أطراف أمام مسؤولياتها، لأنه هم وقعوا على هذا الاتفاق وكل طرف وقع وهو يعلم إلى ستؤول مآلات تنفيذ هذا الاتفاق.
طب أين المشكلة إذا كانت حماس تؤكد أنه لم تعد لديها أي مسؤولية بالمطلق على الوزارات والمؤسسات الحكومية في القطاع؟ وهو ما
المشكلة؟ نعم. أنك الآن أنت في غزة تتحدث عن استلام شكلي للوزارات. إذا نحكي على مستوى الوزارات، إحنا نتحدث عن وزير بيذهب لوزارته، ولكن الموظفين اللي كانوا قبل 14/2007 الموظفين التابعين للشرعية الفلسطينية اللي بيتقاضوا رواتبهم من موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية غير موجودين، على الأقل بنسبة كبيرة منهم غير موجودة في أماكن عمل. في جزء موجود في الصحة، في جزء موجود في التعليم، في مؤسسات أخرى، أوكي هذا صحيح، ولكن في جزء كبير معج. الآن في وزارات موجودة الموظفين الموجودين فيها هم تابعين للجنة القديمة، لجنة حماس.
نعم.
من هنا الاتفاق حكى عن ضرورة سرعة إنجاز القانونية الإدارية لإيجاد حلول لهذول الموظفين اللي هم موظفين القطاع.
طب في هذه الحالة الطرف الضامن وهو الطرف المصري ألا ينبغي أن يتوجه إلى القطاع ليشرف على مسألة تمكين الحكومة من استلام كامل مهامها؟
يعني هذا يبدو لي ما تم. يعني خلال ساعات الوفد كان بالأمس متواجد في الضفة الغربية وخلال ساعات في طريقه إلى غزة للإشراف على موضوع المتابعة والتنفيذ ووضع الآليات المختلف عليها بين حركتي فتح وحركة حماس.
طيب أستاذ أكرم، في نقطة مهمة أيضا وهي ركن أساسي في هذا الخلاف، النقطة المتعلقة بسلاح حركة حماس. يعني تصريحات السيد حسين الشيخ حول سلاح حماس ومضمونها أنه ليس شأن تنظيمي أو فصائلي وأن السلطة لن تسمح بذلك ولن يكون حسب النص إلا سلاح واحد وقانون واحد. معروف أن موضوع المقاومة هو ركن أساسي من وجود حركة حماس، لكن هذه النقطة قد تؤدي بهذا الأساس إلى الانهيار كحركة مقاومة.
أنا لا أعتقد إنه هذه النقطة بالذات قد تؤدي إلى انهيار. بالعكس، إحنا إذا يعني رجعنا بالذاكرة قليلا، هناك اتفاق 2006 وهي وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، اتفاق الأسرى، تم الاتفاق عليه من كافة الفصائل الفلسطينية وتحديدا الفصائل الكبرى. نتحدث عن حركة فتح، عن حركة حماس، عن الجبهة الشعبية، عن الجهاد الإسلامي، عن الجبهة الديمقراطية. وثيقة الوفاق الوطني، وثيقة الأسرى، ردت على هذا السؤال بضرورة العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة الموحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية لخوض النضال ضد الاحتلال، وتحدثت عن تنسيق وتوحيد العمل وتشكيل مرجعية سياسية موحدة لها. أمور واضحة جدا.
نعم، وبالتالي قد يكون تصريح
أمام اتفاقات موجودة، فقط المطلوب التنفيذ. الآن إذا انتهينا من موضوع التمكين، تمكين الحكومة في قطاع غزة، أوتوماتيك يتم الانتقال للبحث في القضايا ربما الأكثر أهمية باعتبارها ترسم خارطة الطريق لشعبنا ولمشروعنا الوطني السياسي الفلسطيني ولقضيتنا بشكل عام. الموضوع ضمة وهو في مرحلة لاحقة للتمكين، من خلاله سيتم وبالضرورة الحديث في ضرورة الاتفاق على برنامج سياسي يوحد الكل الفلسطيني، وأنا باعتقادي هذا البرنامج موجود، سواء من خلال وثيقة اتفاق الأسرة، وثيقة الأسرة اتفاق الوفاق الوطني، أو من خلال وثيقة حماية أعلنت مؤخرا فيها عن قبولها بدولة على 67، أو من خلال اللي هو برنامج الحد الأدنى اللي جميع الفصائل أجمعت وأكدت عليه في دباجة الاتفاق الأخير الموقع في القاهرة.
فتمام، لكن برأيك يعني ربط السيد الشيخ بين مسائل كرفع العقوبات والمصالحة بالتمكين الحقيقي ومناقشة سلاح المقاومة، ألا يعتبر إدخال موضوع جدالي وحساس كسلاح المقاومة أمرا استفزازيا بالنسبة لي؟
مش مطلوب مني الإعلام يمكن يناقش موضوع سلاح المقاومة، لأنه أنا قلت هذا الأمر متروك ومرحل لما ورد في اتفاق 2006، وهذا لن يتم الخوض فيه وفتح هذا الملف إلا بعد موضوع تمكين الحكومة. سيتم البحث في برنامج سياسي، هذا البرنامج السياسي يستدعي أن نتحدث كفلسطينيين بصراحة عن أشكال المقاومة، متى وأين وكيف، وهذا سيكون بالتوافق الوطني الفلسطيني. ألا في موضوع رفع العقوبات، هو بالضرورة غزة الآن تعيش أوضاع كارثية، المواطن يعني بلغ السيل الزبا كما يقال في كل على كل الأصعدة، سواء في المجالات الحياتية المعيشية الاقتصادية، على صعيد الحركة، المعابر، البضائع، الأفراد، الطلاب، الخريجين، الموظفين، الكل هنا في غزة فعلا يعيش أزمة. لا، موضوع رفع العقوبات أنا باعتقادي الأصل لا يتم ربطه بموضوع التمكين، أو إذا كنا يعني مرنين أكثر أن يكون بالتوازي.
نعم، هناك أيضا ملفات معقدة بطبيعة الحال إضافية كالملف الأمني، لكن بما أن هذا يشكل أول اختبار لكلا الطرفين إن صح التعبير لترجمة قراراتهما فيما يتعلق بالانقسام، برأيك هذه التصريحات لو أخذناها من جهة تأثيرها على مستقبل العلاقة بين الطرفين لاحقا، هل تعكس أن واقع الانقسام تحول إلى حالة بنيوية ومتجذرة في البنية والرؤية السياسية الفلسطينية؟
للأسف إحنا بنحكيش عن 11 يوم، إحنا بنحكي عن 10 سنوات.
صحيح،
10 سنوات نحكي عن 3650 يوم، في كل يوم كان في عندنا مشكلة، نحكي 3650 مشكلة، نحكي عن 2 مليون بني آدم في غزة، بنحكي عن 2 مليون مشكلة. وبالتالي أنا لا أعتقد أنه هذا الموضوع سيتم حله يعني بجرة قلم، صعب. 2، واضح أنه في أزمة ثقة يعني لا زالت موجودة بين الفصائل.
نعم،
وبالتالي يعني بعتقد ما جاش من فراغ لما تم النص في بند خاص في الاتفاق الأخير بين جميع الفصائل أنه بدنا نوقف هالتراشق الإعلامي، بدنا نوقف هالردح. نعم، أنه بكفي، أنه في مشروع وطني أهم وأكبر من الجميع.
وبالتالي يبدو أنه لم يكن هناك وقت كافي بين الجانبين لاستعادة الثقة بينهما.
هذا مرهون بالقيادات. نحن ربما فقدنا كثير من القيادات الوحدوية في الساحة الفلسطينية، من رحمة الله عليهم جميعا الشيخ أحمد ياسين، أبو علي مصطفى، أبو عمار. نحن نفتقد لفعلا القيادات التي تتحدث بعقلية وطنية وحدوية. نتمنى من القيادات الموجودة، قيادات الفصائل على الأقل، إنها تبث زي ما هي بتدعو جميع أفرادها وأنصارها إنها فعلا تمارس هذا، ترجم هذه الاتفاقيات إلى فعل، مش بس على الإعلام. لا، مطلوب من القيادات لما تجلس مع كوادرها وأعضائها تتحدث بنفس وطني.
نعم،
وتحكي بروح وحدة وطنية بعيد عن العقلية الفئوية والحزبية اللي وصلتنا للانقسام اللي احنا فيه، واحنا ما زلنا تحت احتلال. انا بحدثك والزنانات اللي هي طائرات الاستطلاع، احنا بنسميها زنانات في غزة، لانها بتزن في دماغنا.
نعم،
في مخنا، في كل بيت بيشعروا انه ممكن الان نسمع صوت انفجار. هذا الانفجار اللي احنا ما بدناش اياه من الاسرائيلي. بتمنى فعلا من الجميع ان نعود الى حضن الوطنية الفلسطينية.
نعم،
على الجميع ان يكون وطني في هذه اللحظة.
نعم، انا اشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، الكاتب الفلسطيني اكرم الصوراني، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من غزة.
اشكرك جزيلا.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.